أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن سعيد في وقت منصور بن زادان عن منصور يعني بن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أبا تزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهى ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم.
في هذا الحديث هذا الرجل الذي استأذن أن يتزوج بامرأة لا تلد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وكرر هذا مرارا ثم قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. دل هذا على مشروعية حصول الولد وتكثير الأولاد وفي تكثيرهم أمور مهمة وفوائد جمة منها تكثير من يعبد الله جل وعلا ومنها تكثير أفراد الأمة لحماية الدين وحماية الأوطان والذود عن دين الله وتكثير الدعاة إلى الله جل وعلا ومنها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم الأمم يعني مكاثر بكم أنبياء الأمم. وهذا يدلنا على أن كل نبي يعتز بكثرة أتباعه ويفرح بالكثرة فينبغي للمسلم أن يتطلب ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يطلبه من ذلك. والله جل وعلا تكفل بالأرزاق بلا شك فلا يجوز للمسلم أن يخشى الفقر كما كانت الجاهلية تفعل يقتلون أولادهم خشية الإملاق خشية الفقر. وقد بث أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم بين المسلمين سموما قد يتسمم بها بعض من يجهل الواقع من أنه لا ينبغي كثار الأولاد لأنه يخشى أن تضيق الأرض والأرزاق بهم ويموتوا جوعا ويبثون الخوف من هذه الناحية لأن محاصيل الأرض سوف تتقلص لكثرة السكان والأرض أيضا سوف تضيق بهم والواقع أنهم يخشون المسلمين فقط. وإلا معلوم أن الذين يولدون قد يموت مقابلهم من الكبر ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته إنه لا يأتي 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة يعني أن مدة الأحياء لا تتجاوز 100 عام فيأتي غيرهم يخلفهم غيرهم. ويكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إني مكاثر بكم الأمم يكفي المسلم في طلب الولد ذلك. وسبق أن المرأة يرغب فيها لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على ذات الدين لأن ذات الدين تعين المرء على دينه وسعادته الأخروية وكذلك تعينه على تربية أولاده تربية الصالحة السليمة من الانحراف وغير ذلك. نعم.
قال باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية
يعني حكم تزوج الزانية أو تزويج الزاني. قد نص القرآن على أنه حرام على المؤمنين أن هذا من المحرمات على المؤمنين. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنمي كان يحمل الأسارى بمكة فكان وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته. قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق؟ قال فسكت عني. فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها.
مرثد ابن مرثد الغنوي كان يحمل ألا المستضعفين الذين يهربون من مكة من بين أيدي المشركين من المسلمين، يحملهم ويهرب بهم إلى المدينة. وكانت هذه المرأة من العاهرات في الجاهلية، عاهرة من عاهرات الجاهلية واسمها عناق، وكان ممن يتصل بها في الجاهلية، وكان لها جمال، فأراد أن ينكحها بعدما أسلم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فسكت لما ذكرها له حتى نزل الوحي. نزلت هذه الآية قرأها عليه وفيها التصريح بأن هذا حرام، حرم ذلك على المؤمنين، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا نص من القرآن بأن نكاح الزانية محرم، وهذا التحريم مغين إلى غاية التوبة، أن تتوب. إذا تابت وظهرت توبتها فإنها كسائر المؤمنات في حل نكاحها، أما ما دامت لم تتب فإن هذا حرام على المؤمنين. وقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني أنه لا يرغب في نكاحها إلا من كان هذا وصفه وهذه صفته. أهم الصفات التي ينبغي أن يعتنى بها تقوى الله جل وعلا وحماية الأعراض وصيانتها والابتعاد عن الفجور، لأن فيه في الزنا من المفاسد الشيء العظيم، اختلاط الأنساب وإفسادها، وكذلك الأمراض التي تسري إلى الأولاد والأزواج وغيرهم. وما حرم الله شيئا إلا وفيه من المضار الشيء الظاهر الجلي لمن تأمله. وكذلك بالنسبة للمرأة العفيفة لا يجوز أن ينكحها زان، وإنما هذا يدلنا على أن الكفاءة في الدين مطلوب وأنه معتبر، وأن أهمها أن يكون الزوج محصنا حاميا لنفسه عن الفجور والخناء. ثم إن الخلاف الذي كره العلماء في هذه المسألة كثير منه خلاف مع النص، فلا يلتفت إلى خلاف في مقابل نص من كتاب الله جل وعلا أو من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي سبق قبل هذا في الرجل الذي جاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال غربها، فقال أخشى أن تتبعها نفسي، فقال استمتع بها. أولا سبق أن معنى هذا الحديث يحمل على أنها لا ترد يد ملتمس من ماله، يعني لا تحفظ ماله وليس من عرضها، إنه لا يجوز أن يكون مخالفا لهذا النص، للنص القرآني. الثاني أن هذا الحديث مطعون فيه، كما قال الإمام أحمد لا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه الموضوعات حاكما عليه بأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث قد يكون مثلا سنده في الظاهر متصل وسليم، ولكن يكون فيه علل خفية لا يعرفها إلا الجهابذة من العلماء، يحكمون عليه بأنه غير ثابت. ومعلوم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض مع كتاب الله جل وعلا.
قال حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المبسوط إلا مثله. وقال أبو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب.
المقصود في هذا الحديث ما نطقت به الآية، وأما قوله المجلود يعني وصفه بأنه مجلود فهذا لا يلزم أن يكون مجلودا، لأنه الغالب إذا ظهر الزنا إذا ظهر عليه أنه يقام عليه الحد، ولكن ولو لم يظهر عليه وقد وقع فيه وعلم من علم علم ذلك من علمه فإنه لا يجوز أن ينكحه المؤمنة العفيفة الآية، لأن في الواقع ثبوت الزنا من أعظم الأشياء التي قد مثلا تتطلب أشياء كثيرة، يعني من أعظم الشهادة من أعظم إثباته من أعظم الإثباتات، لأنه لابد من 4 شهود وكل واحد يشهد صراحة بأنه رأى ذكره في فرجه، وإن لم يشهد بهذا لا يتم إقامة الحد عليه. فالمقصود أنه إذا ثبت عند أحد ممن هو ولي لامرأة لا يجوز أن يزوجه موليته العفيفة التي ليست كفءا له، ووصفه بكونه مجلودا خرج مخرج الغالب.
قال باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.
باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، يعني أنه يجعل عتقها صداقا له. هذه المسألة اختلف فيها، والخلاف مع الإمام أبي حنيفة وطوائف قالوا لا بد من الصداق فإن هذا لا يكفي، ولكن الحديث نص في ذلك، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن 3 يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه فأدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به، ومملوك اتقى الله فأدى حق مالكه وحق الله جل وعلا فإنه يؤتى أجره مرتين، ورجل ملك جارية فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها ثم اعتقها وتزوجها فإنه يؤتى أجره مرتين. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا فعل ذلك مع صفية. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران.
من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. المقصود بالجارية المرأة المملوكة، والملك ملك بني آدم طريقه الكفر، سببه الكفر، لأن الرب جل وعلا خلق خلقه عبادا له، فإذا كفر الإنسان وترك عبادة الله فإن الله يعاقبه بأن يجعله عبدا للمخلوق، وهذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. إذا جاهد المسلمون الكفار وظهروا عليهم غنموا أموالهم واسترقوا نساءهم وأبناءهم عقوبة لهم، عقوبة لهم وإذلالا لهم، لأنهم تركوا دين الله وصاروا عبيدا للشيطان، فعاقبهم الله جل وعلا بذلك. ويخير المسلمون في هذا كما ذكر الله جل وعلا ذلك، بأنهم إما أن يقتلوا أو يمنوا أو يسترقوا، ولكن مثل الصبيان والنساء لا يجوز قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال، إلا أن تكون النساء يقاتلن، إذا كنا من أهل القتال يقاتلن فإنهن يقتلن. فالمقصود أن سبب الاسترقاق هو الكفر، وطريقه الجهاد في سبيل الله جل وعلا. إذا استولى المسلمون على الكفار فإنهم يسترقون أبناءهم ويملكونهم ملكا لهم. وقد رغب الإسلام في العتق كثيرا، إذا استرق الإنسان عبدا فإن الله جل وعلا رغبه في أن يعتقه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اعتق إنسانا كان فكاكه من النار، وأنه يعتق به كل جزء من المعتق جزءا من المعتق من النار. وذلك كون هذا يكون عقابا له حتى يخضع ويذل ويذوق مرارة العبودية، ثم يدعوه ذلك إلى أن يعبد المعبود الحق جل وعلا رب العالمين. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في كون الإنسان يعتق أمته ثم يتزوجه، وذلك لأن هذا في الواقع من أعظم الإحسان إليه، كونها كانت رقيق تحت يده مملوكة، إذا شاء أن يبيعها باعها، لا تتصرف بنفسها، فأعتقها وجعلها حرة، ثم اصطفاها له زوجة، والزوجة لها من الحقوق ما قد علم، فلا بد من العشرة بالمعروف، الإمساك بالإحسان أو المفارقة بالإحسان. فهذا يدلنا على أن هذا مشروع وأنه بل مطلوب. ولكن هل يكفي العتق صداقا لا يدفع لها صداقة؟ سيأتينا أنه لا بد من الصداقة، لا بد أن يكون هناك شيء يتمول يدفع للمرأة صداقا مقابل الانتفاع ببضعها. فهل يكون هذا قائما مقام الصداق؟ الصواب من أقوال العلماء أنه يكفي أن يكون عتقها صداق لها. قال جماعة من العلماء منهم الإمام أبي حنيفة لا بد من الصداق، لأن الحديث لم يذكر فيه أن هذا يكون كافيا عن دفع الصداق. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
هذا نص في المسألة السابقة أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، يعني لم يدفع لها صداق، وكان العتق هو الصداق. وأي شيء أفضل من هذا وأعظم منه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، وهو أتقى الخلق لله جل وعلا، وأعلمهم بالله وأخشاهم لله، فهذا دليل واضح وجلي على جواز ذلك بل واستحبابه. وصفية هي صفية بنت حيي، كانت تحت ابن أبي الحقيق فقتل عنها يوم خيبر قتال المسلمين مع اليهود، فوقعت في السبي، فجاء دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يهب له جارية من السبي، فقال اذهب وخذ جارية، فذهب وأخذها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أخذ جارية لا تصلح إلا لك ولا ينبغي أن تكون إلا لك، فقال له دعها وخذ غيرها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفاها، يعني إنه اصطفاها من الصفي الذي جعله الله له، لأن له أن يصطفي من الغنائم ما يشاء بقدر الشيء الذي يحدده الله جل وعلا له، وهو لا يخالف أمر الله جل وعلا. فتزوجها فصارت إحدى أمهات المؤمنين، وهي من ولد هارون أخو موسى، وقد جاء في أثر ذكره ابن إسحاق وغيره أن بعض النساء عيرنها وقلنا إنها يهودية وإنها كذا وكذا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا قلت لهن إني أبوي نبي وعمي موسى نبي وزوجي نبي، فأي امرأة تحظى بمثل هذا؟ فهي من ولد هارون عليه السلام وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أجمل الناس. وقد ذكر أنها رأت رؤيا وقصتها على زوجها، وأخبرت بهذه القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رأى في وجهها أثر ضربة، فسألها عنها فقالت رأيت في المنام كأن القمر نزل في حجري، فذكرت ذلك لزوجها، فقال إنك تتمنين أن يكون ملك العرب زوجا لك، فلطمها في وجهها فبقيت أثر اللطمة في وجهها. فالمقصود أنها إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريق الزواج زواجها أنها لما وقعت في السبي وكانت رقيق مسترقة أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها ثم تزوجها وجعل صداقها هو عتقها، وهذا واضح جلي لجواز ذلك بل واستحبابه. نعم.
قال باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
هنا بدأ بذكر المحرمات في النكاح بعدما ذكر تحريم الزانية على المسلم، جاء بما هو أعم من ذلك وهو التحريم على الأبد، التحريم المؤبد، لأن التحريم في النكاح ينقسم إلى قسمين: تحريم مؤقت ولسبب، فإذا زال السبب وانتهى الوقت حل النكاح، كمثلا تحريم أخت الزوجة، ما دامت الزوجة معه فأختها حرام عليه، فإذا طلقها وانتهت عدتها أو طلقها بائنا فإنه يجوز أن يتزوج أخته. وكذلك وهنا ذكر تحريم المؤبد، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرمات من النسب سبع: الأم والبنت والأخت وأخت وبنت الأخ وبنت الأخت كما قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبع. وكذلك من الرضاع تحرم هذه السبع، فيحرم على الإنسان الراضع، يحرم عليه أمه التي أرضعت وأمها وإن علت، يعني وإن كانت جدة الجدة أو أكثر من ذلك. وكذلك تحرم عليه بنتها لأنها أخته تكون، وإن سفلت يعني بنت ابنها أو بنتها وإن نزلت. وكذلك تحرم عليه أختها لأنها تكون خالته، وسواء كانت أختها من الأب أو من الأبوين أو من الأم، لا فرق بين ذلك. وتحرم عليه كذلك بنت أختها، تحرم عليه خالته بنتها وأختها، وكذلك عمته وخالته، كما يحرم ذلك من النسب تماما. ثم إن الرضاع ينتشر أيضا من ناحية الزوج، زوج المرأة التي أرضعت، يعني أن الزوج يكون أبوه، وأولاد الزوج كلهم يكونون أولادا له، أخوة له، يكونون أخوة له. كما أن أولاد المرأة التي أرضعت يكونون أخوة له. فلو مثلا كان لإنسان زوجتان فأرضعت واحدة طفلا والأخرى أرضعت طفلة، وليس الراضع ولا الراضعة أخوين، بل هذا أجنبي من هذا، فلا يجوز أن يتزوج هذا، يعني الطفل الذي رضع تلك الطفلة التي رضعت من زوجة الزوج الأخرى. ومعنى هذا أن الحرمة تنتشر من قبل الرجل أيضا، كما تنتشر من قبل الأم المرضعة، كما يكون ذلك في النسب تماما. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الواقع جمع أحكاما كثيرة جدا، وهو واضح وظاهر جلي. وقد ذكر الله جل وعلا المحرمات من النسب، نص عليهن، قلنا إنه النسب، كما قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه المحرمات من النسب، وهن كذلك يحرمن من الرضاعة. وأما بقية المحرمات التي ذكرت في الآية فإنها من السبب، لسبب، لأسباب. والرضاع يلحق بالنسب، ويكون حكمه حكم النسب، يكون الراضع ابن المرتضعة وبنتها أخته، يخلو بها ويكون محرما لها ويسافر بها، إلا أن الأحكام التي كثير منها يثبت في النسب لا يثبت في الرضاعة، مثل التوارث، الابن من الرضاعة ما يرث أمه من الرضاعة كما يرث الابن من النسب أمه وبالعكس. وكذلك وجوب النفقة وغير هذا. وهذه التفاصيل قد بينها العلماء في كتاب الرضاع وسيأتي شيء منها فيما بعد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد المثيري قال حدثنا سهيل عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال ما فأفعل ماذا؟ قالت فتنكحها. قال أختي؟ قالت نعم. قال أتحبين ذلك؟ قالت لست بمخلية بك وأحب من شركني في خيري في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تقتل ذروة أو ذروة. شك زهير بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكم ولا بناتكن ولا أخواتكن.
فلا تعرضن علي. في هذا الحديث أن الرضاع يحرم كما سبق في الحديث الأول فيها أن أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له هل لك في أختي؟ وأختها تسمى درة أو تسمى غير ذلك كما اختلفوا في اسمها، ولا داعي إلى ذكر الأسماء، لا فائدة في ذلك. فقال أفعل ماذا؟ في قوله صلى الله عليه وسلم أفعل ماذا دليل على جواز ذلك في النحو، وقد أنكر هذا بعض العلماء العربية، يقولون ما يقدم الفعل على المفعول، لأن ماذا استفهام معمول لقوله أفعل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق أفصح الناس صلوات الله وسلامه عليه، والواجب أن يتخذ الحديث دليلا لا كما يقوله بعض المتطرفين من النحاة أنه لا يستدل به، لأنه يحتمل أن يكون هذا من تعبير الرواة، وهذا الاحتمال مردود. فقالت تتزوجه، فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يستغرب، أتحبين هذا؟ فقالت رضي الله عنها لست لك بمخلية، يعني لن تكون خاليا من الزوجات وأكون أنا الوحيدة التي يكون معك، وأحب ما يشاركني في خير أختي. إن هذا فيه عجب، لأن المعروف من النساء أنهن لا يرغبن في مشاركة الزوج غيرهن، المرأة لا ترغب أن يشاركها غيرها في زوجها، وهذا هو سبب قوله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك. وهذا يدل على أنها رضي الله عنها قد تظن أن تحريم الجمع بين الأختين لا يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا صريح في القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يجوز أنها تخيلت أو تصورت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل في ذلك، وله خصوصية عن غيره، كما أنه جاز له أن يجمع أكثر من أربع، إن أزواجه كن تسع، مات عن تسع زوجات صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر الله جل وعلا أن هذا خالص له من دون المؤمنين. يجوز أنها تصورت أن هذا من هذا القبيل، جواز ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يجمع بين أختين، عند ذلك قالت له: حدثنا أنك تريد أن تتزوج درة أو ذرة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة، وأم سلمة زوجه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. فقال: والله لو لم تكن أختي أرضعتني وأباها ثويبة لا تحل لي، لأنها ربيبتي في حجري، والربيبة من الرب، وهو تردد والقيام على الشيء وتربيته. بنت الزوجة، وبنت الزوجة محرمة على الزوج. ثم قال: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وذلك لأن أم سلمة حاضرة مع أم حبيبة. وقوله لو لم تكن في حجري لا تحل لي، ليس قوله في حجري هذا يعطي مفهوما أنها لو لم تكن في حجره حلت، وربما ذكر هذا صلوات الله وسلامه عليه يتفق مع الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وإلا فبنت الزوجة لا تحل على كل حال للزوج، سواء كانت في حجره أو لم تكن. وما قاله داود رحمه الله ذهب إليه ظاهرية من أن هذا القيد معتبر باطل، قول باطل. جمهور العلماء لا يختلفون في هذا، وإنما ذكر هذا لأنه خرج مخرج الغالب، الغالب أنها تكون في حجر الزوج. وقد جاء في الآية إخراج ما لم يدخل بها، سيأتي إيضاح ذلك. والدخول قد اختلف العلماء فيه، منهم من يقول المقصود بالدخول الوط، إذا وطئ الإنسان الزوجة حرمت بناتها عليه. وإن كنا معروف أن البنات يكن من غيره، هذا أمر معلوم، يعني بناتها من غيره، وأن هذا هو المراد. ومنهم من يقول لا يلزم هذا، بل إذا خلى بها، إذا عقد عليها، حصل العقد وحصلت الخلوة والنظر واللمس كفى ولو لم يطأ. وهذا هو الصواب، إذا خلى بها الرجل، عقد عليها وخلى بها، نظر إليها، حرمت بناته، قوله جل وعلا: اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لو عقد عليها ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج بنتها. فالمقصود من هذا أن الرضاع تنتشر الحرمة منه كما تنتشر من النسب، وأن أخت الزوجة يحرم نكاحها ما دامت الزوجة مع الزوج. نعم.
قال:
الفحل هو الزوج، واللبن قيل اللبن لبن الفحل، لأن اللبن يدر بسبب وطئه فأضيف إليه. وحكمه كما سبق أن الحرمة تنتشر من تنتشر إليه كما تنتشر إلى المرضعة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عنه؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتك المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل على رسول الله
فدخل علي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: إنه عمك فليجن عليك.
فهذا دليل على أن الرضاع ينتشر من قبل الرجل، ومعنى انتشاره من قبل الرجل أن الزوج زوج المرأة المرضعة يصبح إخوته أعماما للمرتضع للرضيع. وقد ذكر الله جل وعلا أن الرضاع يكون في حولين، أنها تكون في الحولين التي يكون اللبن هو طعام الرضيع الذي به ينبت اللحم ويشب العظم ويتغذى به، وذلك لضعف معدته فإنها لا تتحمل إلا الحليب اللبن، فيكون طعامه الذي يتغذى به، فيصبح لبن المرأة جزء من لحمه ودمه نبت عليه، وهذا المعنى الذي جعلها أما له وتحرم عليه هي وأقاربها. وأما إذا أصبح يأكل كما يأكل غيره من الطعام فإن اللبن الحليب يكون كسائر الطعام، ما يصبح منفردا بالتغذية بإنشاز اللحم وتقوية العظم والتغذي به وحده، يكون كسائر الطعام. ولهذا قال انظرنا من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا كان الرضاع هو الذي يتغذى به ويقوم ويسد الجوع، يسد جوعه، هذا هو المعتبر. أما إذا كان لا، جوعه يزول بغيره فإنه غير معتبر. وبهذا استدل العلماء على أن الرضيع إذا تغذى باللبن من أي طريق كان أنه ينشر الحرمة، يعني ما يشترط أن يمصه بفمه فقط، لو أخذ مثلا ببرواز إبرة وأدخل في جوفه كفى هذا، كفى هذا بتحريمه، لأنه قال إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا كان يغذيه ولا يشترط أن يكون يدخل مع فمه فقط، يكفي في التحريم. ثم في هذا دليل على أن الكبير ما تؤثر فيه الرضاعة بحرمة الذي يتغذى بالطعام، ثم فيه دليل على وجوب التثبت لأنه قال انظرنا من إخوانكن، أن يتثبت الإنسان، تتثبت المرأة وأقاربها من الذي يحرم عليها ومن الذي تحرم عليه ويجوز لها أن تخلو به ويكون محرما له، لأن الأصل لا يزول إلا إذا ثبت خلافه، والأصل أنه ليس محرما. نعم.
قال حدثنا عبد السلام بن مكر أن سليمان بن المغيرة حدثني عن أبي موسى عن أبيه عن ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لا تطاع إلا ما شد العظم وأنبة اللحم، فقال أبو موسى لا تسألنا وهذا الخبر فيكم،
هذا الحبر،
لا تسألنا وهذا الحبر فيكم.
في هذا قول ابن مسعود إنما الرضاع ما كان له تأثيرا في إنبات اللحم وتقوية العظام، وهذا يكون في الحولين. وقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لا تسألوني وهذا ما دام هذا الحبر فيكم، سببه أن أعرابيا ولدت امرأته ثم مات ابنها فكثر اللبن في ثدييها وكاد يتشقق، فصار يمص اللبن من ثدييها ثم يمجه في الأرض، فمرة مص وذهب إلى جوفه، فذهب يسأل، فسأل أبا موسى، ف فقال لا أراك إلا قد لا أراها إلا قد حرمت عليك، لأن لبنا منها دخل في جوفه. فذهب أيضا يسأل ابن مسعود، فقال له هل سألت أحدا؟ قال نعم، سألت أبا موسى. قال ماذا قال لك؟ قال لا أراها إلا قد حرمت عليك. فذهب ابن مسعود إلى أبي موسى وقال له هذا القول: إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم. إنما يعني الرضاع المعتبر الذي يكون به الحرمة، هو الذي يفعل ما ذكر، ينشز العظم يعني يقويه ويشب عليه وينبت اللحم وحده ما يكون معه غيره، وإن كان معه غيره فيكون بمنزلة اللبن. أما الطعام إذا كان يأكله فلا يكون ذلك بهذه المثابة. عند ذلك قال أبو موسى رضي الله عنه: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني عبد الله بن مسعود. وفي هذا الاعتراف لذوي الفضل بالفضل، وفيه الرجوع إلى الحق، وفيه عدم الانتصار للنفس وللقول الذي يقوله الإنسان. وهذا شأن الصحابة رضوان الله عليه، هكذا كانت طريقتهم. وكان أحدهم إذا جاءه من يسأل أحب أن يجيبه غيره خوفا من أن يقع في الخطأ. المقصود أن هذا دليل واضح على أن زمن الرضاعة يكون في الحولين، وبعد الحولين الرضاع لا يعتبر، يعني أنه لا يحرم. إذا كان بعد الحولين لا يحرم، لأن الغالب بعد الحولين يفطم، وإذا فطم أصبح يأكل الطعام، وإذا كان يأكل الطعام فالحليب الذي يشربه من المرأة كسائر الطعام الذي يأكله، فلا يصبح محرما. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال أنشز العظم.
هذا ذكره فقط ليبين أنه مرفوع، أن هذا القول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب في من حرم به،
يعني من حرم الرضاع بالكبر، وهذه مسألة خلافية. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، فما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت زهير ابن عبد القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يهوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علم، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبى أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في البكر. وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسائر دون الناس.